فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله تعالى إياه. فقال له عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك. قال الحافظ المنذري رواه الإمام أحمد والنسائي قال ورواه أبو يعلى والبزار بنحوه وسمى الرجل المبهم سعدا. ثم قال الحافظ المنذري ورواه البيهقي أيضا عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني بن عمر رضي الله عنهم قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليطلعن عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة. فجاء سعد بن مالك رضي الله عنه فدخل منه. قال البيهقي فذكر الحديث قال فقال عبد الله بن عمر ما أنا بالذي أنتهي حتى أبيت عند الرجل فأنظر عمله. فذكر الحديث في دخوله عليه. قال عبد الله فناولني سعد عباءه فاضطجعت عليها قريبا وجعلت أرمقه أنظره بعيني ليله أي كله كلما تعار سبح وكبر وهلل وحمد الله تعالى حتى إذا كان وجه السحر أي إذا صار وقت السحر قام فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 12 ركعة باثنتي عشرة سورة من المفصل ليس من طواله ولا من قصاره ويدعو في كل ركعتين بعد التشهد بثلاث دعوات يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم إني أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله إلى آخر الحديث. فانظر يا أخي في فضل سلامة القلوب وطهارة النفوس من الأخلاق الذميمة وما في ذلك من رفعة الدرجات وكثرة الحسنات وضمانة دخول الجنة. وانظر في مضار الآفات النفسية والأمراض القلبية كالحقد والحسد والبغض والاحتقار والكبر إلى غير ذلك كما تقدم في الأحاديث النبوية. ومن أقبحها وأضرها داء الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير كما تقدم سواء تمنى زوالها عن الغير ومصيرها إليه أو تمنى زوالها عن الغير ولو لم تصل إليه وكلاهما قبيح ذميم ولكن الثاني أقبح وأخبث. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك حسد الغبطة وهو تمني أن يعطيه الله تعالى مثل ما أعطى لغيره من النعم مع بقاء تلك النعم على صاحبها دون أن تزول عن ذلك الغير بل تبقى معه ويسمى هذا حسد الغبطة وهي بكسر الغين المعجمة فهي أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه تقول غبطه يغبطه فاغتبط وهو كما قيل دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله تعالى مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار كذا في التيسير. وروى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أي للناس ورجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق كذا في التيسير ومعنى فسلطه على هلكته في الحق أي استعمله في إنفاقه في الحق أي وجوه الصدقات والخيرات وصلة الأرحام وما هنالك والمراد بالحكمة هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم رجل آتاه الله تعالى الحكمة أي السنة المشتملة على أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وأعماله وأخلاقه وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية وكلاهما نازل من عند الله تعالى كما قال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهناك الوحي القرآني وهناك الوحي النبوي ولكن الوحي القرآني له خصائصه والقرآن الكريم معجز ووجوه إعجازه كثيرة وكبيرة وليس موضع بيانها هاهنا ولكن ينبغي أن تعلم أن من إعجاز القرآن الكريم العجز عن إحصاء وجوه إعجازه فجميع ما ذكره العلماء في كتب إعجاز القرآن ووجوه إعجازه فإنهم لم يحيطوا ولن يحيطوا كما ذكرت أطرافا من ذلك في كتاب هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان فارجع إليه ينفعك الله تعالى به هديه صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده إلى إمساك اللسان عن التكلم إلا بخير روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقد جاء في بعض الروايات فليسكت بدلا من فليصمت كما في فيض القدير هذا لفظ البخاري في كتاب الأدب من صحيحه وروى أيضا في كتاب الأدب من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي هذا بيان وإرشاد إلى أن هذه الخصال من الإيمان فالواجب على المؤمن أن يتحقق بها فإن إيمانه بالله تعالى وإيمانه باليوم الآخر الذي سيحاسب الله تعالى فيه عباده ويجازيهم فيه على أعمالهم وأقوالهم فإن كانت خيرا فله الثواب وإن كانت شرا ففيها العقاب ومن ثم فإن هذه الصيغة كثيرا ما تأتي في الأحاديث النبوية وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي فعله وتحقيقه أو اجتنابه والبعد عنه فإن من يؤمن بأن الله حق واجب الوجود وأنه سبحانه هو خبير بصير بعباده وأنه مطلع على جميع أعمالهم وأقوالهم وهو أي العبد مؤمن باليوم الآخر، وهو يوم المعاد الذي يجمع الله تعالى فيه جميع العباد، ويجري فيه السؤال والحساب، ويترتب على ذلك الثواب أو العقاب. فإن من شأن من يؤمن بذلك أن يمتثل ما أمر به وينتهي عما جاء النهي عنه في الكتاب أو السنة. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه. عزاه في الجامع الصغير إلى الطبراني في الأوسط والصغير، وإلى الضياء في المختارة، ورمز لصحته. انظر فيض القدير. قال العلامة المناوي، ونقل أيضا عن الحافظ ابن حجر، أن المراد بالحقيقة هنا الكمال، أي كمال الإيمان. وقال أي المناوي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى يخزن من لسانه، أي يجعل فمه خزانة للسانه، فلا يفتحه إلا بمفتاح إذن الله تعالى، أي ما أذن الله تعالى به شرعا. قال: ومن للتبعيض، أي يخزن من لسانه ما كان باطلا أو لغوا عاطلا، فيخزنه من الباطل خوف العقاب، ويخزنه من اللغو والهذيان وكثير من المباح خوف العقاب. انتهى. أي فيتباعد عن كثرة الكلام المباح حذرا أن يزل لسانه فيقع في حرام أو مكروه، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وفي رواية: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، أي كمال التقوى، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما في تيسير الوصول. إمساك اللسان عن التكلم إلا بخير هو من أفضل الأعمال. روى الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن يسلم الناس من لسانك، كذا في الترغيب. وروى الشيخان وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من أمسك لسانه عن التكلم إلا بخير، وحفظ فرجه عن الحرام، ضمن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. روى البخاري والترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وروى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله تعالى شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وروى أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، كذا في التيسير. أخوف ما يخاف على الإنسان لسانه. جاء في الحديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال في الترهيب: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. انتهى. وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: املك لهذا، وأشار إلى لسانه. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما جيد. انتهى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، أي وقاية لصاحبه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: تتجافى، أي تتباعد، جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، أي أخبرني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الحافظ المنذري: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى. وقد شرحت هذا الحديث في كتاب التقرب إلى الله تعالى، فارجع إليه تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأحاديث وغيرها: يعلم العاقل خطر اللسان على الإنسان وعلى أعماله الصالحة وأقواله الطيبة، فليتكلم بخير أو ليصمت حتى يأمن من خطره ويسلم من ضرره. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه الشيخان والنسائي، ورواه ابن ماجه والترمذي، إلا أنهما قالا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها، أي في النار، 70 خريفا، أي سنة. قال الحافظ المنذري بعد أن ذكر ذلك: قال: وقوله ما يتبين فيها، أي ما يتفكر فيها، هل خير أو شر. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله تعالى بها درجات في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قال في التيسير أخرجه 3 والترمذي. فينبغي للمؤمن أن يفكر قبل أن يتكلم حتى يتبين له، فإن كان خيرا فليتكلم، وإن كان غير ذلك فليسكت. ولذلك ينبغي أيضا أن لا يكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قد توقع صاحبها في الزلل والخطأ، وإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة القلب. روى الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القاسي القلب. كذا في التيسير. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، أي في علو منزلتها عند الله تعالى، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، أي من غضب الله تعالى لها، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال الحافظ المنذري: رواه مالك والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. انتهى. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك المسلم ما لا يعنيه. أورد الإمام النووي رضي الله عنه في 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال: حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. انتهى. ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول وعمل، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأعمال، فإن الإسلام يقتضي ويوجب على المسلم فعل المأمورات وترك المنهيات بأنواعها من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها. فإن هذه كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وحسن، وعند ذلك يكون اهتمامه وعنايته في الاشتغال بما يعنيه من الأقوال والأعمال، حتى لا يضيع شيء من عمره فيما لا ينفعه ولا يهمه. ولما كان كثير من الناس يشغلهم التكلم في كثير مما لا يعنيهم، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من الوقوع في ذلك. فقد روى الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولا تدري؟ أتقول ولا تعلم؟ فلعله، أي المتوفى، تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال الحافظ المنذري بعدما أورد الحديث قال: رواته ثقات. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. قال الحافظ المنذري رواه أبو الشيخ في الثواب. ذكرى. أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة، إذا أردتما أن تتكلما فاذكرا قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقد أخبر الله سبحانه أن كل إنسان عليه ملكان محيطان به يتلقيان ما يصدر عنه من القول، فما يلفظ من قول كثير أو قليل إلا لديه رقيب يرقبه في أقواله ليكتبها عليه، عتيد أي معد ومتهيئ كل التهيئ لكتابة أقوال الإنسان وأفعاله كلها كما أمره الله تعالى بذلك. وقال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله تعالى وكل ملائكة وأمرهم بكتابة جميع أقوال العباد وأفعالهم، وقد أطلعهم الله تعالى على جميع ما يصدر من الإنسان. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من حافظين أي ملكين موكلين بكتابة أعمال الإنسان وأقواله رفعا إلى الله ما حفظا فيرى في أول الصحيفة خيرا وفي آخرها خيرا وفي رواية البزار استغفارا بدل خيرا في الموضعين. إلا قال سبحانه لملائكته اشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. عزاه في الجامع الصغير إلى أبي يعلى رامزا لحسنه، ورواه البزار والبيهقي كما في فيض القدير أي من السيئات. فهو سبحانه خير الغافرين، فابدأ صحيفة أعمالك وأقوالك بخير واختمها بخير، ولا يشغلنك الشيطان عن ذلك ليحرمك فضل خير البدء والختام. وقد فصلت الكلام على كتابة الملائكة عليهم السلام أقوال الإنسان وأفعاله والحكم في ذلك في كتابي الإيمان بالملائكة عليهم السلام، فارجع إليه تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. واعلم أن كتاب أعمالك وأقوالك الذي كتبه الملائكة الموكلون بكتابته عليك سوف ينشر يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره ما صدر عنه من قول وعمل في عنقه، وهذا يدل على شدة لزومه وقوة ارتباطه به. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي غير مطوي بعضه على بعض. اقرأ كتابك أي يقال له اقرأ كتابك الذي فيه جميع أقوالك وأفعالك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان سوف يقرأ كتابه، وإن كان في الدنيا أميا لا يقرأ فإن الله تعالى يجعل فيه علما بالقراءة لكتابه. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتناب الغيبة والنميمة وتحذيره من مضارهما. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان هو افتراء على الغير، والقول فيه ما ليس فيه، وهو أدهى وأمر. هذا لفظ مسلم. وفي رواية لغير مسلم: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال في الترهيب: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي هذا الحديث بيان للغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والمراد بذكرك أخاك بما يكره ذكره صريحا أو كناية أو كتابة، ويدخل في ذلك الرمز والإشارة إذا أردت ما يفهمه النطق. فإن علة النهي عن الغيبة هي الإيذاء بتفهيم الغير نقصان المغتاب، فبأي وجه كان هذا الإفهام فهو غيبة، كما أوضح ذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، هذا يعم ويشمل جميع ما يكرهه، سواء كان ذلك يتعلق في دينه أو دنياه، أو خلقه أو خلقه، أو ماله أو لباسه أو غير ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام رجل، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أعجز فلانا؟ أو قالوا: ما أضعف فلانا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه. قال الحافظ المنذري: رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه أن رجلا قام من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأوا في قيامه عجزا، فقالوا: ما أعجز فلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكلتم أخاكم واغتبتموه. والغيبة تعتبر من قبائح الكبائر، تترتب عليها عقوبات متنوعة، كما جاء ذلك في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أولا: الغيبة لها ريح منتنة تتلبس بالمغتاب للمؤمنين. فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. قال المنذري: رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات، انتهى. ثانيا: الذين يغتابون ولم يتوبوا يعذبون في قبورهم. جاء في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي، ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأيكما يأتيني بجريدة، أي غصن نخل؟ قال أبو بكرة رضي الله عنه: فاستبقنا فسبقته، أي سبقت صاحبي، فأتيته صلى الله عليه وآله وسلم بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يهون عليهما ما كانت رطبتين، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. قال الحافظ المنذري رواه أحمد وغيره بإسناد رواته ثقات انتهى. وعن يعلى بن سيابة رضي الله عنه أنه عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على قبر يعذب صاحبه فقال إن هذا كان يأكل لحوم الناس أي بالغيبة، ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة. قال في الترهيب رواه أحمد والطبراني. ثالثا روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مررت ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أي بالغيبة ويقعون في أعراضهم. كذا في تيسير الوصول. رابعا الذي يغتاب الناس يمثل له لحمهم ميتا يوم القيامة ليأكل منه. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته أي في الدنيا حيا، فيأكله فيكلح ويضج بالضاد المعجمة بعدها جيم. قال في الترهيب رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في التوبيخ إلا أنه قال ويصيح بالصاد المهملة، وقال يكلح بالحاء المهملة أي يعبس ويقبض وجهه من الكراهة انتهى. فمن أكل لحم إنسان بالغيبة في الدنيا مثل له يوم القيامة جسمه وقرب إليه وأمر أن يأكل منه فيأكل منه وهو يضج ويصيح ولا تينفعه صياحه، ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في النار فإذا أقوام يأكلون الجيف، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أي بالغيبة. رواه الإمام أحمد كما في ترهيب المنذري. وقد فصلت الكلام على الغيبة وأحكامها وما جاء فيها من عقوبات شديدة، وذكرت أقوال العلماء في كيفية التوبة منها والخروج من وعيد العقوبات لمن وقع فيها مع تمام البيان والأدلة، وذلك في تفسير سورة الحجرات فارجع إليه. فقد أجملت الكلام على الغيبة هنا لأنني فصلته هناك فينبغي الاطلاع عليه. وأما النميمة وهي نقل الكلام بين الناس ليوقع بينهم ويفسد الأمور بينهم، روى الشيخان وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وجاء في رواية لمسلم لا يدخل الجنة نمام كذا في جامع الأصول، وقال القتات النمام وهو الذي ينقل الحديث أي الكلام بين الناس ليوقع بينهم انتهى. وقد حذر الله تعالى المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفة وهي النميمة، وبين أنها من صفات الكافرين المكذبين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. من سمع الغيبة في مسلم يجب عليه أن يرد عنه فإن لم يستطع فليقم عن المجلس. جاء في الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زب أي دفع الكلام السيئ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار. قال الحافظ المنذري رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله تعالى عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن انتهى كما في ترهيب المنذري. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما يريد به شينه أي نقصه وفضيحته حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود وابن أبي الدنيا كما في الترهيب. من سمع الغيبة وهو يستطيع نصرة من اغتيب فلم ينصره فهو آثم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره أدركه إثمه أي أصابه ذنب الغيبة وإثمها في الدنيا والآخرة. رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ ورواه الأصبهاني انتهى كما في ترهيب المنذري. وعن جابر بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وابن أبي الدنيا وغيرهما. كذا في ترهيب المنذري وعزاه في جامع الأصول إلى أبي داود. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتناب تتبع عورات المسلمين وفضيحتهم. روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع أي مرتفع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم أي زلاته وهفواته وسقطاته تتبع الله تعالى عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله أي بيته ومأواه. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى منك. كذا في جامع الأصول وإسناده حسن. ورواه أبو يعلى بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه كما في الترهيب. وروى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله تعالى عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. كذا في جامع الأصول. هديه صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده إلى ستر المسلم والتحذير من هتكه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يتركه يؤذى ويخزى. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى يوم القيامة. قال الحافظ المنذري رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة أي قبيحة فيسترها عليه إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه ستر الله تعالى عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله تعالى عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن كما في الترهيب. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى الجماعة والبعد عن التفرق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يعني أن من شأن المؤمن الصادق إذا عمل حسنة من الحسنات القولية أو العملية أن يسر ويفرح بذلك حيث وفقه الله تعالى لذلك، ويرجو ثواب ذلك عند الله تعالى. وإن صدرت منه